بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث والأربعون من دروس تأسيس الأحكام على ما صعد خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تلي فضيلة الشيخ العلام أحمد بن حنين النجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب الإمامة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. أيها الإخوة، حال الناس مع الإمام أربع أحوال. الحال الأول وهو الواجب، وهو المتابعة، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. والحال الثاني وهي أمور منهية عنها، التأخر عن الإمام، عن متابعة الإمام. الإمام ركع وهذا يقرأ الفاتحة حتى مثلا ينتهي الإمام من الركوع، ثم بعد ذلك يركع، وهذه منهي عنها. قال الشيخ بن باز: لا يجوز هذا الفعل. الحالة الثالثة الموافقة، بمعنى يكبر مع الإمام ويركع مع الإمام، يعني نفس الركوع في وقته، وركوع الإمام وسجود الإمام ورفع الإمام وتسليم الإمام، هذه موافقة أيضا منهي عنها. الحالة الرابعة وهي المسابقة التي جاءت في هذا الحديث، بمعنى يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام ويرفع قبل الإمام، وهذه أشدها. ولذلك جاء هنا الدعاء على من فعل ذلك: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، أي في الصلاة، نحول الله رأسه ورأس حمار. وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. الشرح موضوع الحديث الترهيب من مسابقة الإمام. المفردات أي معاني الكلمات: أما يخشى أي أما يخاف أن يحول الله رأسه ورأس حمار، أي يمسخه من صورته الجميلة إلى صورة الحمار القبيحة بتبلده عن مراد الله، إما أن يكون مسخا حسيا ظاهرا كأن يكون وجهه كوجه الحمار أو رأسه كرأس الحمار وهو المسخ الحسي الظاهر، وإما أن يكون مسخا معنويا بمعنى يكون بليد كبلادة الحمار، يعني لا يعقل، كما قال الله تعالى عن الكفار: لهم قلوب لا يعقلون بها، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أما يخشى، أما بالتخفيف أداة استفتاح بمنزلة ألا، يعني ألا يخشى الذي يرفع رأسه رأس حمار. المعنى الإجمالي: الصلاة، يقول الشيخ النجم رحمه الله، الصلاة عنوان الطاعة والإنقياد ورمز الخضوع والعبودية، فلا تتناسب مع الفوضى، لهذا يعني بعدم المتابعة للإمام أو التقدم عليه. لهذا أمر الشارع الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين باتباع الإمام الذي جعله قائدا لهم في أفعال الصلاة، وتوعد على مخالفتهم بالمسخ إلى صورة الحمار البليد المركوب، حسما للفوضى وحرصا على الطاعة والاتحاد، وتمرينا للمكلفين على الانقياد لكل من ولوه أمرهم ما لم تكن طاعته معصية لله. في كل حديث، أي ما يستفيد من هذا الحديث: أولا، في الحديث دليل على تحريم الرفع قبل الإمام، لأنه توعد على فعله بالمسخ، وهو من أشد العقوبات، وليس التحريم خاصا بالرفع بل الخفض له حكمه. يعني من ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام فحكمه حكم من رفع بعد الركوع قبل الإمام أو رفع رأسه من السجدة قبل الإمام، لأنه في معنى. وقد ورد النهي عن مبادرة الإمام في الخفض والرفع عند البزار من طريق مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته، أي مقدمة رأسه، بيد شيطان. وخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا، وهو المحفوظ أفاده الحافظ في الفتح. ثانيا، يؤخذ منه من هذا الحديث بطريق المفهوم وجوب متابعة الإمام، وسيأتي فيه بحث إن شاء الله. ثالثا، اختلف العلماء في من رفع قبل الإمام في رأسه قبل الإمام، أي بعد الركوع رفع رأسه من الركوع قبل الإمام ورفع رأسه من السجود قبل الإمام، هل تبطل صلاته أم لا؟ وقال ببطلانها أحمد بن حنبل في رواية عنه وأهل الظاهر. وقال الجمهور، أي من المالكية والشافعية والحنفية، تصح صلاته مع الإثم. رابعا، يؤخذ منه أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان معصية ولو كان بقصد الطاعة، كان معصية لأنه على خلاف ما أمر الله تعالى به من متابعة الإمام. خامسا، يؤخذ منه، أي من هذا الحديث السابق حديث أبي هريرة، أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة، وقد دلت على ذلك حديث غير هذا، أي دلت على وجود المسخ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما وجد في الأمم السابقة. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. رواه الترمذي. صحيح الحديث الألباني في صحيح سنن الترمذي في رواية أنه سيكون في أمتي مسخ وقذف، وهو في الزندقية والقدرية. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح، كما قال السيوطي في الخصائص الكبرى الإمام أحمد الشاكر في تحقيقه مسند الإمام أحمد. وفي سنن ابن ماجه: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. صحح إسناده الإمام ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفان، والإمام الألباني في صحيح ابن ماجه. وفي سنة الترمذي: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات، أي المغنيات والمعازف، وشربت الخمور. وقضية المسخ التي وقعت لبني إسرائيل عندما خالفوا ما نهى الله تعالى عنه: لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هل هذا المسخ، هل هذه القردة اليوم والخنازير اليوم هي من نسلهم أو لا؟ جاء في الحديث لمن مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. ملاحظة، يقول شيخنا النجم رحمه الله: المسخ قد يكون للصورة الظاهرة، بمعنى يحول الله رأسه رأس حمار حقيقي، وصورة وجهه صورة حمار حقيقي، وقد يكون للصورة المعنوية، كان يمسخ قلبه فلا يعي، يعني يكون بريد لا يفهم، كما تقدم في الآية السابقة: لهم قلوب، يعني الكفار، لا يأكلون بها، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وفي الحديث الوارد في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين القلوب، على أبيض، أي قلب أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا هو القلب الممسوخ، إلا ما أشرب من هواه. صلى الله تعالى العفو والعافية. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. الحديث الثاني حديث رقم 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. الحديث الذي بعد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكي، أي مريض، وصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، أشار إليه من يجلسوا، ولما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم، أي في صحيح. الشرح لهذا الحديث موضوعهما، أي الحديثان، وجوب متابعة الإمام والنهي عن مخالفته. المفردات: إنما أداة حصر، ليتم به اللام للتعليل، أي لأجل الاقتداء به، أي الإمام، فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، الفاء التفريعية، ولا ناهية معمولها تختلف، أي لا تخالفوا، لا تخالفوه أي الإمام بأفعالكم، يعني إذا ركع أنت لا تسجد بل تركع، إذا سجد أنت لا تقوم، فهذا منهي عنه ويبطل الصلاة، وهو ما يسمى والله أعلم ما لم تختلف الأفعال الظاهرة، بمعنى أن الإنسان المأموم يتابع إمامه في الأفعال التي في الصلاة ولا يخالفها. فإذا ركع الفاء فصيحة، فإذا فركعوا الفاء واقعة في جواب الشرط، ربنا ولك الحمد الواو هنا عاطفة فيها معنى الحال أو المعية والتقدير، كما قال حافظ الفتح: ربنا استجب، أو ربنا أطعناك ولك الحمد، وهي ثابتة في جميع روايات حديث عائشة وبعض روايات حديثي أنس وأبي هريرة. شاك من الشكاية، وهي المرض، وسببها أنه ركب صلى الله عليه وسلم فرسا فصرعه فانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم، أي في الصلاة، وهي الإيماء، وصف عبد الرازق عن هشام بقوله: فأخلف بيده يومئ بها إليهم، يعني حرك يده من الخلف إليهم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، أي على الحال التي عليها إمامكم. أجمعون بالواو تأكيد لضمير الفاعل في صلوا. المعنى الإجمالي: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان، ويأمرهم بالاتحاد والطاعة. ولذلك أيها الإخوة، علينا جميعا السلفيين أن نكون يدا واحدا، يدا على يد واحدة على قلب واحد، نتناصح فيما بيننا، ويسر بعضنا بعضا، ونسعى إلى الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وننبذ الخلاف والتفرق الذي يورث البغضاء إلى غير ذلك من ما يترتب على هذا. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان، ويأمرهم بالاتحاد والطاعة. لذلك نهن المأموم عن مخالفة إمامه، وأمره باتباعه، ولأنه قدم أي الإمام لهذا الغرض، وهو الاقتداء به في أفعاله، ولا يكون متبوعا إلا إذا فعل المأموم مثل فعله معقبا بفعله لفعل الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليتم به. فقه الحديث، ما يستفاد من هذا الحديث: أولا، يؤخذ من قوله فلا تختلفوا عليه، أي على الإمام، تحريم مخالفة الإمام لإمامه، سواء هذه المخالفة بالتأخر أو بالتقدم وفي المسابقة أو بالموافقة. لكن اختلف العلماء في الاقتداء مع اختلاف النية، بمعنى أن يصلي المفترض خلف المتنفل أو العكس، بعد اتفاقهم على منعه، على منعه المأموم، مع اختلاف الأفعال الظاهرة، فلا يجوز أن يخالف المأموم إمامه في أفعاله. فإذا كان الإمام راكعا فلا يسجد، وإذا كان ساجدا فلا يركع. فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى جواز القدوة مع وجود الاختلاف في النيات ما لم تختلف الأفعال الظاهرة. وذهب المالكية والحنفية والحنابلة وهم الجمهور في الروايات المشهورة إلى منع اقتداء المفترض بالمتنفل، أي بمن يصلي نافلة، واستدل لهم بقوله فلا تختلفوا عليه، وإن كان يلزم من استدل بهذه الجملة وترك ما عدا من النصوص أن يقول بسراية انجرار الحكم في كل ما اختلفت فيه نية الإمام والمأموم لكن لم يفعلوا. والمذهب الأول هو الراجح، أي جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهو مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية عنه. وإن اختلفت نياتهم فهذا نية الفرض، وذاك نية الإمام نيته النفل أو العكس، فإن ذلك جائز، كما رجع الشيخ النجم رحمه الله هنا لحديث معاذ عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، يصلي بهم العشاء إماما نفلا، وهم يصلون خلفه مفترضين، أي الفريضة. فهما هنا جاز لقومه المفترضين يصلوا خلف إمامهم المتنفل، فإذا كان جاز هذا ويجوز الصلاة المتنفل خلف المفترض من باب أولى. رواه البخاري ومسلم. والمذهب الأول هو الراجح في فقه معاذ لموافقة الأدلة. أما اقتداء المفترض من المتنفل فلحديث جابر المتفق عليه وسيأتي، وأما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع عندما قال له عليه الصلاة والسلام فإنها لكما نافلة، والحديث بطوله حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، حجة الوداع، فصلى معه صلاة الفجر أي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بمنى وأنا غلام شاب، يقول جابر وأنا غلام شاب، ولما قضى صلاته أي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه أي الفجر، فقال علي بهما فوتي بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا أي في خيمهم، فقال له لا تفعلوا إذن، لا تفعلوا إذن، لا تفعلوا إذا صليتما، يعني لا تتركوا الصلاة معنا إذا صليتما في رحالكما أي الفريضة ثم أتيتما مسجد جماعة سواء مسجد الخيب بمنى وغيرها وغيره من المساجد فصليا معهم فإنها لكما نافلة فيجوز لهم أن يصلوا وهم متنفلين خلف المفترض للفجر أو غيرها. رواه أبو داود والبخاري، رواه أبو داود والدارمي وغيرهما وهو صحيح لغيره. وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر أي تقدمت الإشارة إليهما. وأما اقتداء المقيم بالمسافر، يعني المقيم صلي خلف المسافر، فلحديث جاء عمران بن حسين رضي الله عنه عند أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة المقيمين قوموا ويأتموا صلاتكم فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر. هذا يدل على أن المقيم يجوز له أن يقتدي بالمسافر، وأنه يجب عليه ألا يتابع المسافر في القصر، فيجب عليه الإتمام. ثم قال غير أنه من رواية الحديث السابق، غير أنه من رواية علي بن زيد بن جدعان قال فيه أحمد وأبو زرعة ليس بالقوي، قال أبو خزيمة سيء الحفظ، وقال يعقوب بن شيبة ثقة، وقال الترمذي صدوق، إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. قلت القاعدة الاصطلاحية، يقول الشيخ النجمي رحمه الله أن من كان ضعفه من قبل حفظه هكذا يتوقف فيما تفرد به إلى أن يوجد له شاهد فيرفعه، أي من الضعف إلى الحسن والصحة، إما إلى درجة الحسن لغيره وإما إلى درجة السيء لغيره. وقد وجد لهذا الحديث شاهد عن عمر، أي وجد شاهد لحديث عمر بن حسين، حديث عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر، أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الفريضة قصرا، الظهر والعصر والعشاء قصرا ركعتين، وكان يأمر أهل مكة أن يتموا صلاتهم، وسنده من أصح الأسانيد في صحة الحديث ولزم القول به، هو جواز اقتداء المقيم بالمسافر، وأن المسافر اقتداء المقيم بالمسافر، وأن المقيم يجب عليه إذا صلى خلف المسافر وهو مقيم يجب عليه الإتمام. والعكس من باب أولى، إذا صلى المسافر خلف المقيم فيجب عليه الإتمام. أما عكسه ففيه أثر عن ابن عباس عند أحمد أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا تم بمقيم. هذا الدليل الذي ذكرنا، المسألة التي ذكرناها أن المسافر إذا صلى خلفهم قيمة يجب عليه الإتمام. دليل هذا ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد أي في صلاته، وأربعا إذا أتم بمقيم أي صلى خلف إمام مقيم. قال تلك السنة أي الإتمام. قال الشوكاني أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص وسكت عليه انتهى. أما أنا فلا أملك وسائل تمحيصه في الحالة الراهنة، أي حديث ابن عباس يظهر الله أعلم. أما أنا فلا أملك وسائل تمحيصه في الحالة الراهنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند بالفاظ أقربها إلى هذا ما خرجه في رقم 1862 عن موسى بن سلمة. قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت إن إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم وسنده صحيح. تا كلام الألباني رحمه الله. أما اقتداء أما أنا يقول الشيخ رحمه الله فلا أملك وسائل تمحيصه في الحالة الراهنة، وإذا صح لزم، وقد صح من حديث الألباني رحمه الله، وإذا صح لزم العمل لأن الإتمام هو الغرض الأصلي من الصلاة، من فعل الصلاة أصل مصلي صلاة تامة إلا في حال العذر كالسفر. وفي رواية في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أي فرائضه، من فرائضه الصلاة التامة. أما اقتداء المتوضئ بالمتيمم، فهل يعني هل المأموم المتوضئ يصلي خلف الإمام الذي تطهر بالتيمم بالتراب؟ فلحديث أي إن هذا جاز لحديث عمرو بن العاص في تيممه في غزوة ذات السلاسل بعذر البرد وصلاته بأهل سريته. الحديث خرجه أبو داود والحاكم وذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض لأنه اختصره انتهى. ومما يؤيده أي هذا الحديث السابق حديث عمرو بن العاص جواز صلاة المتيمم خلف المتوضئ خلف المتيمم، مما يؤيده الأثر المروي عن ابن عباس. وهذا الأثر هو يقول سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر ومعه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه أي ابن عباس يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم أي الفريضة أي إماما، فضحك فأخبرهم أنه أصاب من جارية، يعني ضحك بعد الصلاة، أخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية يعني جامعها، فصلى بهم وهو جنب متيمم، يعني كأنه تيمم بعد الجنابة. فدل هذا على الجواز صلاة المتوضئ خلف المتيمم. رواه الأثرم محتج به أحمد في روايته. وأما اقتداء القاضي بالمؤدي الذي عليه قضاء بالمؤدي الذي يؤدي الصلاة في وقتها، وعكسه المؤدي بالقاضي، فلم أرى فيها شيئا، يعني لم أرى فيها، يعني إما يحتمل أنه لم يجد فيها دليل، وإما يرى أنها الأصل الجواز كغيرها من المسائل المذكورة السابقة: مفترض خلف المتنفل، متنفل خلف المفترض، المتوضئ خلف المتيمم، المتيمم خلف المتوضئ. وبالجملة فهذه الأحاديث تعطي طالب الحق المعافى من مرض التقليد دلالة واضحة أن اختلاف النيات لا يمنع القدوة أي بالإمام أيا كان نوعه. ومن الممكن أن نستدل على ذلك من نفس الحديث، لأن قوله فإذا ركع فاركعوا إلى آخره تفسير لما منعت فيه المخالفة وتأكيد له النهي عن المخالفة بالأمر بالمتابعة، الله أعلم. ثانيا من الفوائد هذا الحديث الحديثين السابقين يؤخذ من قوله فإذا ركع الإمام فاركعوا أن نقل المأموم أي انتقاله لابد أن يكون عقب نقل انتقال الإمام من غير مهلة، يعني ولا يجوز أن يتقدمه إن التقدم مسابقة يوم حرمة أو يساويه، وهي الموافقة، وهذه أيضا منهي عنها. وهل يشرع في النقل يعني انتقال المأموم بعد إمامه بعد شروع الإمام فيه أو بعد فراغه منه؟ يعني إذا ركع يركع والإمام ما استكمل الركوع، أو يسجد والإمام ما استكمل السجود، أو بعد فراغه منه، أي بعد أن يركع تماما يركع المأموم، وبعد أن يسجد تماما يسجد المأموم. يقول الشيخ: ربما ترجح الثاني، وهو أنه لا يفعل المأموم مثل ما يفعل الإمام إلا بعد انتهائه من فعل ذلك الشيء. فإذا ركع تماما بعد ذلك ينتقل المأموم من القيام إلى الركوع، وإذا سجد الإمام صار إلى السجود فهذا لا يتحرك حتى يتم الإمام سجوده فيسجد بعده المأموم. هذا معنى الكلام. ربما ترجح الثاني للحديث الذي بعد هذا، وهو حديث عبد الله بن زيد الخطمي الذي سيأتي عن قال: حدثني البراء وهو كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره، أي للركوع، حتى يقع للسجود، حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا يدل على أن المأموم لا يتحرك بعد رفعه من الركوع، لا يتحرك للسجود حتى يصل الإمام إلى السجود ثم بعد ذلك يتحرك. وهكذا قس عليها في جميع الأركان والواجبات. ثالثا من الفوائد قوله: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ظاهره وجوب متابعة المأموم للإمام في الجلوس مع القدرة على القيام. وعرض هذان الحديثان بحديث عائشة في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه قائم والناس وراءه، أي قياما. والمسألة: هل يصلي المأموم خلف إمامه إذا كان الإمام جالس يصلي مثله جالس، أو يصلي المأموم قائما والإمام جالس؟ قالوا: وللعلماء في العمل بهذه الأحاديث ثلاثة مسالك مذاهب. أولا مسلك الجمع بين الأحاديث التي في ظاهر التعارض، وهو حمل الأمر بالجلوس، أي جلوس أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم بالصلاة جلوسا، على ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا في مرض يرجى برؤه وشفاؤه كما جرى في مرضه الأول. وحمل وجوب القيام، أي قيام المأمومين خلف الإمام، على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم طرى عليه الجلوس، أو كان في مرض لا يرجى برؤه وشفاؤه كما جرى في مرض موته، أي صلى قاعدا النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال أحمد رحمه الله وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر رحمهم الله. الثاني مسلك النسخ، وهو القول بوجوب القيام، يعني إذا صلى الإمام جالس يجب على المأمومين أن يصلوا قياما خلف الإمام القاعد، لأن تقريره صلى الله عليه وسلم للصحابة على القيام في مرض موته نسخ الحكم الأول وهو الصلاة جلوسا. وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي رحمهم الله. الثالث مسلك الخصوصية، وهو مذهب المالكية، وأنه لا يجوز لأحد أن يؤم جالسا غير النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بأثر مرسل من طريق الجعفي ومتروك ومن طريق مجالد وقد تكلموا فيه، وهو مع أن روايته متكلم فيه فهو مرسل معرض بفعل الصحابة الذين أموا جالسين، والأصل عدم الخصوصية. يعني كما أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إماما، كذلك غيره ممن له عذر من الأئمة له أن يصلوا جلوسا. وحكى الحافظ الفتى أن ابن العربي المالكي قال: لا جواب لأصحابنا يخلص أو يخلص عند السبك، عند التهذيب وتمحيص المسألة واتباع السنة أولى. يعني أن الإمام له أن يصلي جالسا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا، وللمأموم أن يصلي جلوسا كما كان الصحابة يصلون جلوسا. والتخصيص لا يثبت بالاحتمال، أي تخصيص أن هذا الجلوس بالنسبة للإمام لا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت بالاحتمال، احتمال أن التخصيص هذا ضعيف وفقه لا يقوى على الحديث الصحيح التي فيها أن الإمام له أن يصلي جالسا يصلي قائما وكذلك المأمومين. ثم قال: إذا علم هذا فالجمع أقوى هذه الثلاث المسالك من جهة النظر، لأنه لا يرجع إلى النص إلا بعد تعذرها، بعد تعذر الجمع. بل حصل والله أعلم. الشاهد أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا فيصلون المأمومين خلفه جلوسا، وإذا ابتدأ الصلاة الإمام قائما ثم صلى بعده الناس أو المأمومين قياما ثم جلس الإمام فإن المأمومين لا يجلسون بل يتابعون إمامهم وهم قيام. هذا والله أعلم. الحديث الذي بعده حديث رقم 79 عن عبد الله بن زيد، لأنه متعلق بهذه المسألة. عن عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب. وسند الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. رواه مسلم. الشرح: موضوع الحديث كيفية اتباع المأموم الإمام في التنقل في الأركان. مفردات: اختلف العلماء في الضمير في قوله وهو غير كذوب، هل يعود على عبد الله بن يزيد الخطمي ويكون القائل ذلك هو أبو إسحاق السبيعي الذي أخذ منه عبد الله بن يزيد الخطمي الحديث الراوي عنه، رجح هذا ابن معين والحميدي وغيرهم، أو يعود الضمير على البراء ويكون القائل لذلك هو عبد الله بن يزيد الخطمي، وحذف المؤلف لأبي إسحاق يدل على ترجيحه للثاني. قوله لم يحني من حان الشيء إذا قوسه، أي لم يشر أحد منا في الهبوط للسجود. المعنى الإجمالي: أفاد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأخرون بفعلهم عند التنقل في الأركان عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه، وليس المقصود بالتأخر أنهم يتأخرون حتى ينتقل من الركن الذي ذهب إليه. يعني مثلا أنهم رفعوا من الركوع والإمام سجد فهم ينتظرون حتى يسجد ثم يسجد، يعني لا ينتظرون حتى يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين ثم يأتون بالسجود، هذا منهي عنه. المأمور به أن يسجدون بعد أن يتم الإمام سجوده. فيقول الحديث: أولا يؤخذ من الحديث كيفية المتابعة، وهي أن المأموم لا يشرع في الانتقال أي من ركن إلى ركن إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه، وهو يعين الاحتمال بعين الاحتمال الذي في حديثي عائشة وأبي هريرة إذن قوله وإذا ركع فركعوا إلى آخره، محتمل لأن يكون شروع المأمومين في الانتقال بعد فراغ الإمام منه أو بعد شروعه فيه، ويتعين الأول لهذا الحديث، غير أن هذا لا يتأتى إلا في حق الإمام الذي يطول أركان الصلاة كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه في هذه السنة. ثانيا، يؤخذ منه سنية تطويل الركوع والسجود والاعتدال، وقد ترك الأئمة هذه السنة إلا من رحم ربك والله أعلم. دليل هذا التطويل قول البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السوارة ومسلم. وللبخاري كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلى القيامة والقعود قريبا من السواء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثالث والأربعون من دروس تأسيس الأحكام على مصاعن خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، تلي فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، علق على الجزء الأول منه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. صلنا معكم أيها الإخوة في هذا الكتاب عند باب الإمامة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ رواه الجماعة. أيها الإخوة، حال الناس مع الإمام أربع أحوال: الحال الأول وهو الواجب وهو المتابعة، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره. والحالة الثانية وهي أمور منهية عنها: التأخر عن الإمام، عن متابعة الإمام، الإمام ركع وهذا يقرأ الفاتحة حتى مثلا ينتهي الإمام من الركوع ثم بعد ذلك يركع، وهذه منهي عنها. قال الشيخ بن باز: لا يجوز هذا الفعل. الحالة الثالثة الموافقة، بمعنى يكبر مع الإمام ويركع مع الإمام، يعني نفس الركوع في وقته وركوع الإمام وسجود الإمام ورفع الإمام وتسليم الإمام، هذه موافقة أيضا منهي عنها. الحالة الرابعة وهي المسابقة التي جاءت في هذا الحديث، بمعنى يركع قبل الإمام ويسجد قبل الإمام ويرفع قبل الإمام، وهذه أشدها. ولذلك جاء هنا الدعاء على من فعل ذلك: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أي في الصلاة نحول الله رأسه ورأس حمار، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر. الشرح موضوع الحديث الترهيب من مسابقة الإمام. المفردات أي معاني الكلمات: أما يخشى أي أما يخاف أن يحول الله رأسه ورأس الحمار، أي يمسخه من صورته الجميلة إلى صورة الحمار القبيحة بتبلده عن مراد الله، إما أن يكون مسخا حسيا ظاهرا كأن يكون وجهه كوجه الحمار أو رأسه كرأس الحمار وهو المسخ الحسي الظاهر، وإما أن يكون مسخا معنويا بمعنى يكون بليد كبلادة الحمار، يعني لا يعقل، كما قال الله تعالى عن الكفار: لهم قلوب لا يعقلون بها، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. أما يخشى، أما بالتخفيف أداة استفتاء بمنزلة ألا، يعني ألا يخشى الذي يرفع رأسه رأس حمار. المعنى الإجمالي الصلاة، يقول الشيخ النجم رحمه الله: الصلاة عنوان الطاعة والإنقياد ورمز الخضوع والعبودية، فلا تتناسب مع الفوضى، لهذا يعني بعدم المتابعة للإمام أو التقدم عليه. لهذا أمر الشارع الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين باتباع الإمام الذي جعلوه قائدا لهم في أفعال الصلاة، وتوعد على مخالفتهم بالمسخ إلى صورة الحمار البليد المركوب، حسما للفوضى وحرصا على الطاعة والاتحاد، وتمرينا للمكلفين على الانقياد لكل من ولوه أمرهم ما لم تكن طاعته معصية لله. في كل حديث، أي ما يستفيد من هذا الحديث؟ أولا، في الحديث دليل على تحريم الرفع قبل الإمام، لأنه توعد على فعله بالمسخ، وهو من أشد العقوبات، وليس التحريم خاصا بالرفع، بل الخفض له حكمه. يعني من ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام فحكمه حكم من رفع بعد الركوع قبل الإمام، أو رفع رأسه من السجدة قبل الإمام، لأنه في معنى. وقد ورد النهي عن مبادرة الإمام في الخفض والرفع عند البزار من طريق مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته، أي مقدمة رأسه، بيد شيطان. وخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا، وهو المحفوظ أفاده الحافظ في الفتح. ثانيا، يؤخذ منه من هذا الحديث بطريق المفهوم وجوب متابعة الإمام، وسيأتي فيه بحث إن شاء الله. ثالثا، اختلف العلماء في من رفع قبل الإمام رأسه قبل الإمام، أي بعد الركوع، رفع رأسه من الركوع قبل الإمام ورفع رأسه من السجود قبل الإمام، هل تبطل صلاته أم لا؟ وقال ببطلانها أحمد بن حنبل في رواية عنه وأهل الظاهر. وقال الجمهور، أي من المالكية والشافعية والحنفية، تصح صلاته مع الإثم. رابعا، يؤخذ منه أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان معصية ولو كان بقصد الطاعة، كان معصية لأنه على خلاف ما أمر الله تعالى به من متابعة الإمام. خامسا، يؤخذ منه، أي من هذا الحديث السابق حديث أبي هريرة، أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة، وقد دلت على ذلك حديث غير هذا، أي دلت على وجود المسخ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما وجد في الأمم السابقة. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. رواه الترمذي. صحيح الحديث الألباني في صحيح سنن الترمذي في رواية أنه سيكون في أمتي مسخ وقذف، وهو في الزندقية والقدرية. رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح، كما قال السيوطي في الخصائص الكبرى الإمام أحمد الشاكر في تحقيقه مسند الإمام أحمد. وفي سنن ابن ماجه: ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. صحح إسناده لما ابن القيم رحمه الله في غاثة اللفان، والإمام الألباني في صحيح ابن ماجة وفي سنة الترمذي في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات أي المغنيات والمعازف وشربت الخمور. وقضية المسخ التي وقعت لبني إسرائيل عندما خالفوا ما نهى الله تعالى عنه: لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هل هذا المسخ، هل هذه القردة اليوم والخنازير اليوم هي من نسلهم أو لا؟ جاء في الحديث لمن مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: يا رسول الله، القردة والخنازير هي مما مسخ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك. ملاحظة، يقول الشيخ النجم رحمه الله: المسخ قد يكون للصورة الظاهرة، بمعنى يحول الله رأسه رأس حمار حقيقي أو صورة وجهه صورة حمار حقيقي، وقد يكون للصورة المعنوية كان يمسخ قلبه فلا يعي، يعني يكون بريد لا يفهم، كما تقدم في الآية السابقة: لهم قلوب، يعني الكفار، لا يأكلون بها، كما قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وفي الحديث الوارد في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين القلوب، على أبيض أي قلب أبيض مثل الصفاء، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو القلب الممسوخ: إلا ما أشرب من هواه. صلى الله تعالى العفو والعافية. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. الحديث الثاني حديث رقم 77 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلفوا عليه، وإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم. الحديث الذي بعد حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ أي مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، أشار إليهم أن يجلسوا، ولما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه مسلم أي في صحيح. الشرح لهذا الحديث موضوعهما أي الحديثان: وجوب متابعة الإمام والنهي عن مخالفته. المفردات: إنما أداة حصر، ليتم به إلا مريد التعليل أي لأجل الاقتداء به أي الإمام، ولا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه الفاء التفريعية ولا ناهية معمولها تختلف أي لا تخالفوا، لا تخالفوه أي الإمام بأفعالكم. يعني إذا ركع أنت لا تسجد بل تركع، إذا سجد أنت لا تقوم، فهذا منهي عنه ويبطل الصلاة، وهو ما يسمى والله أعلم ما لم تختلف الأفعال الظاهرة، بمعنى أن الإنسان المأموم يتابع إمامه في الأفعال التي في الصلاة ولا يخالفها. فإذا ركع الفاء فصيحة، فإذا فركعوا الفاء واقعة في جواب الشرط ربنا ولك الحمد، الواو هنا عاطفة فيها معنى الحال أو المعية والتقدير، كما قال حافظ الفتح ربنا استجب أو ربنا أطعناك ولك الحمد، وهي ثابتة في جميع روايات حديث عائشة وبعض روايات حديثي أنس وأبي هريرة. شاك من الشكاية وهي المرض، وسببها أنه ركب صلى الله عليه وسلم فرسا فصرعه فانفكت قدمه عليه الصلاة والسلام، فأشار إليهم أي في الصلاة وهي الإيماء، وصف عبد الرازق عن هشام بقوله فأخلف بيده يومئ بها إليهم، يعني حرك يده من الخلف إليهم. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أي على الحال التي عليها إمامكم، أجمعون بالواو تأكيد لضمير الفاعل في صلوا. المعنى الإجمالي ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان، ويأمرهم بالاتحاد والطاعة. ولذلك أيها الإخوة علينا جميعا السلفيين أن نكون يدا واحدا، يدا على يد واحدة على قلب واحد، نتناصح فيما بيننا ويسر بعضنا بعضا، ونسعى إلى الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وننبذ الخلاف والتفرق الذي يورث البغضاء إلى غير ذلك من ما يترتب على هذا. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان، ويأمرهم بالاتحاد والطاعة. لذلك نهى المأموم عن مخالفة إمامه وأمره باتباعه، لأنه قدم أي الإمام لهذا الغرض، وهو الاقتداء به في أفعاله، ولا يكون متبوعا إلا إذا فعل المأموم مثل فعله معقبا بفعله لفعل الإمام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. في كل حديث ما يستفاد من هذا الحديث، أولا يؤخذ من قوله فلا تختلفوا عليه أي على الإمام، تحريم مخالفة الإمام لإمام، سواء هذه المخالفة بالتأخر أو بالتقدم وهي المسابقة أو بالموافقة. لكن اختلف العلماء في الاقتداء مع اختلاف النية، بمعنى أن يصلي المفترض خلف المتنفل أو العكس، بعد اتفاقهم على منعه المأموم مع اختلاف الأفعال الظاهرة، فلا يجوز أن يخالف المأموم إمامه في أفعاله. فإذا كان الإمام راكعا فلا يسجد، وإذا كان ساجدا فلا يركع. فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى جواز القدوة مع وجود الاختلاف في النيات ما لم تختلف الأفعال الظاهرة. وذهب المالكية والحنفية والحنابلة وهم الجمهور في الروايات المشهورة إلى منع اقتداء المفترض بالمتنفل أي بمن يصلي نافلة، واستدل لهم بقوله فلا تختلفوا عليه. وإن كان يلزم من استدل بهذه الجملة وترك ما عدا من النصوص أن يقول بسراية أي انجرار الحكم في كل ما اختلفت فيه نية الإمام والمأموم لكن لم يفعلوا. والمذهب الأول هو الراجح أي جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهو مذهب الإمام الشافعي الإمام أحمد في رواية عنه، وإن اختلفت نياتهم فهذا نية الفرض وذاك نية الإمام نيته النفل أو العكس، فإن ذلك جائز كما رجع الشيخ النجم رحمه الله هنا لحديث معاذ عندما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء إماما، يصلي بهم العشاء إماما نفلا وهم يصلون خلفه مفترضين أي الفريضة، فهما هنا جاز لقومه المفترضين يصلوا خلف إمامهم المتنفل، فإذا كان جاز هذا فيجوز الصلاة المتنفل خلف المفترض من باب أولى. رواه البخاري ومسلم. والمذهب الأول هو الراجع في فقه معاذ لموافقة الأدلة، أما اقتداء المفترض من المتنفل فلحديث جابر المتفق عليه وسيأتي، وأما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع عندما قال له عليه الصلاة والسلام فإنها لكما نافلة، والحديث بطوله حديث جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته حجة الوداع فصلى معه صلاة الفجر أي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف بمنى وأنا غلام شاب، يقول جابر وأنا غلام شاب، ولما قضى صلاته أي النبي صلى الله عليه وسلم الفجر إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه أي الفجر، فقال علي بهما فوتي بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا أي في خيمهم، فقال له لا تفعلوا إذن، لا تفعلوا إذن، لا تفعلوا إذا صليتما يعني لا تتركوا الصلاة معنا إذا صليتما في رحالكما أي الفريضة ثم أتيتما مسجد جماعة سواء مسجد الخيب بمنى وغيرها من المساجد فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فيجوز لهم أن يصلوا وهم متنفلين خلف المفترض للفجر أو غيرها. رواه أبو داود والبخاري، رواه أبو داود والدارمي وغيرهما وهو صحيح لغيره. وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر أي تقدمت الإشارة إليهما. وأما اقتداء المقيم بالمسافر يعني المقيم صلي خلف المسافر فلحديث جاء عمران بن حسين رضي الله عنه عند أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة المقيمين قوموا ويأتموا صلاتكم فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر. هذا يدل على أن المقيم يجوز له أن يقتدي بالمسافر، وأنه يجب عليه ألا يتابع المسافر في القصر بل يجب عليه الإتمام. ثم قال غير أنه من رواية الحديث السابق، غير أنه من رواية علي بن زيد بن جدعان قال فيه أحمد وأبو زرعة ليس بالقوي، قال أبو خزيمة سيء الحفظ، وقال يعقوب بن شيبة ثقة، وقال الترمذي صدوق، إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. قلت القاعدة الاصطلاحية كل شيخ النجمي رحمه الله أن من كان ضعفه من قبل حفظه هكذا يتوقف فيما تفرد به إلى أن يوجد له شاهد فيرفعه أي من الضعف إلى الحسن والصحة، إما إلى درجة الحسن لغيره وإما إلى درجة السيء لغيره. قد وجد لهذا الحديث شاهد عن عمر، أي وجد شاهد لحديث عمر بن حسين حديث عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر. أي اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي الفريضة قصرا، الظهر والعصر والعشاء قصرا ركعتين، وكان يأمر أهل مكة أن يتموا صلاتهم. وسنده من أصح الأسانيد في صحيح الحديث ولزم القول به، هو جواز اقتداء المقيم بالمسافر، وأن المسافر اقتداء المقيم بالمسافر، وأن المقيم يجب عليه إذا صلى خلف المسافر وهو مقيم يجب عليه الإتمام. والعكس من باب أولى، إذا صلى المسافر خلف المقيم فيجب عليه الإتمام. أما عكسه ففيه أثر عن ابن عباس عند أحمد أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا اتم بمقيم؟ هذا الدليل الذي ذكرنا، المسألة التي ذكرناها أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يجب عليه الإتمام. دليل هذا: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد أي في صلاته، وأربعا إذا اتم بمقيم أي صلى خلف إمام مقيم؟ قال: تلك السنة أي الإتمام. قال الشوكاني: أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص وسكت عليه انتهى. أما أنا فلا أملك وسائل تمحيصه في الحالة الراهنة، أي حديث ابن عباس يظهر، والله أعلم. أما أنا فلا أملك وسائل تمحيصه في الحالة الراهنة. قال الشيخ الألباني رحمه الله: قلت: هذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند بالفاظ أقربها إلى هذا ما خرجه في رقم 1862 عن موسى بن سلمة. قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إن إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم، وسنده صحيح. تا كلام الألباني رحمه الله. أما اقتداء أما أنا، يقول الشيخ رحمه الله، فلا أملك وسائل تمحيصه في الحالة الراهنة، وإذا صح لزم، وقد صح من حديث الألباني رحمه الله، وإذا صح لزم العمل، لأن الإتمام هو الغرض الأصلي أي من الصلاة، فعل الصلاة أصل مصلي صلاة تامة إلا في حال العذر كالسفر. وفي في الحديث: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه أي فرائضه، من فرائضه الصلاة التامة. أما اقتداء المتوضئ بالمتيمم، فهل يعني هل المأموم المتوضئ يصلي خلف الإمام الذي تطهر بالتيمم بالتراب؟ فلحديث أي إن هذا جاز لحديث عمرو بن العاص في تيممه في غزوة ذات السلاسل بعذر البرد وصلاته بأهل سريته. الحديث خرجه أبو داود والحاكم، وذكره البخاري معلقا بصيغة التمريض لأنه اختصره انتهى. ومما يؤيده أي هذا الحديث السابق حديث عمرو بن العاص جواز صلاة المتيمم خلف المتوضئ خلف المتيمم، مما يؤيده الأثر المروي عن ابن عباس. وهذا الأثر هو يقول سعيد بن جبير: قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر ومعه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه أي ابن عباس يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم أي الفريضة أي إماما، فضحك فأخبرهم أنه أصاب من جارية، يعني ضحك بعد الصلاة، أخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية، يعني جامعها، فصلى بهم وهو جنب متيمم، يعني كأنه تيمم بعد الجنابة. فدل هذا على الجواز صلاة المتوضئ خلف المتيمم. رواه الأثرم واحتج به أحمد في روايته. وأما اقتداء القاضي بالمؤدي الذي عليه قضاء بالمؤدي الذي يؤدي الصلاة في وقتها، وعكسه المؤدي بالقاضي فلم أرى فيها شيئا، يعني لم أرى فيها، يعني إما يحتمل أنه لم يجد فيها دليل، وإما يرى أنها الأصل الجواز كغيرها من المسائل المذكورة السابقة، مفترض خلف المتنفل، متنفل خلف المفترض، المتوضي خلف المتيمم، متيمم خلف المتوضئ. وبالجملة فهذه الأحاديث تعطي طالب الحق المعافى من مرض التقليد دلالة واضحة أن اختلاف النيات لا يمنع القدوة أي بالإمام أيا كان نوعه. ومن الممكن أن نستدل على ذلك من نفس الحديث، لأن قوله فإذا ركع فاركعوا إلى آخره تفسير لما منعت فيه المخالفة وتأكيد له النهي عن المخالفة بالأمر بالمتابعة، الله أعلم. ثانيا من الفوائد هذا الحديث، الحديثين السابقين، يؤخذ من قوله فإذا ركع الإمام فاركعوا أن نقل المأموم أي انتقاله لابد أن يكون عقب نقل أي انتقال الإمام من غير مهلة، يعني ولا يجوز أن يتقدمه، إن التقدم مسابقة أو محرمة أو يساويه، وهي الموافقة، وهذه أيضا منهي عنها. وهل يشرع في النقل يعني انتقال المأموم بعد إمامه، بعد شروع الإمام فيه أو بعد فراغه منه؟ يعني إذا ركع يركع والإمام ما استكمل الركوع، أو يسجد والإمام ما استكمل السجود، أو بعد فراغه منه أي بعد أن يركع تماما يركع المأموم، وبعد أن يسجد تماما يسجد المأموم. يقول الشيخ ربما ترجح الثاني، وهو أنه لا يفعل المأموم مثل ما يفعل الإمام إلا بعد انتهائه من فعل ذلك الشيء. فإذا ركع تماما بعد ذلك ينتقل المأموم من القيام إلى الركوع، وإذا سجد الإمام صار إلى السجود فهذا لا يتحرك حتى يتم الإمام سجوده فيسجد بعده المأموم. هذا معنى الكلام. ربما ترجح الثاني للحديث الذي بعد هذا، وهو حديث عبد الله بن زيد الخطمي الذي سيأتي عن قال حدثني البراء وهو كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره أي للركوع حتى يقع للسجود حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا يدل على أن المأموم لا يتحرك بعد رفعه من الركوع لا يتحرك للسجود حتى يصل الإمام إلى السجود ثم بعد ذلك يتحرك، وهكذا قس عليها في جميع الأركان والواجبات. ثالثا من الفوائد قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ظاهره وجوب متابعة المأموم للإمام في الجلوس مع القدرة على القيام. وعرض هذان الحديثان في حديث عائشة في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه قائم والناس وراءه أي قياما. والمسألة هل يصلي المام خلف إمامه إذا كان الإمام جالس يصلي مثله جالس، أو يصلي المأموم قائما والإمام جالس؟ قالوا وللعلماء في العمل بهذه الأحاديث ثلاثة مسالك مذاهب. أولا مسلك الجمع بين الأحاديث التي في ظاهرها التعارض، وهو حمل الأمر بالجلوس أي جلوس أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم بالصلاة جلوسا، على ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا في مرض يرجى برؤه الشفاء كما جرى في مرضه الأول. وحمل وجوب القيام أي قيام المأمومين خلف الإمام على ما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم طرى عليه الجلوس، وكان في مرض لا يرجى برؤه شفاؤه كما جرى في مرض موته أي صلى قاعدا النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال أحمد رحمه الله وجماعة من محدثي الشافعية كابن خزيمة وابن حبان وابن المنذر رحمهم الله. الثاني مسلك النسخ وهو القول بوجوب القيام، يعني إذا صلى الإمام جالس يجب على المأمومين أن يصلوا قياما خلف الإمام القاعد، لأن تقريره صلى الله عليه وسلم للصحابة على القيام في مرض موته نسخ الحكم الأول وهو الصلاة جلوسا. وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأبو يوسف والأوزاعي رحمهم الله. الثالث مسلك الخصوصية وهو مذهب المالكية، وأنه لا يجوز لأحد أن يؤم جالسا غير النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأثر مرسل من طريق الجعفي ومتروك ومن طريق مجالد وقد تكلموا فيه، وهو مع أن روايته متكلم فيه فهو مرسل معرض بفعل الصحابة الذين أموا جالسين، والأصل عدم الخصوصية. يعني كما أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إماما كذلك غيره ممن له عذر من الأئمة له أن يصلوا جلوسا. وحكى الحافظ الفتى أن ابن العربي المالكي قال لا جواب لأصحابنا يخلص أو يخلص عند السبك عند التهذيب وتمحيص المسألة واتباع السنة أولى، يعني أن الإمام له أن يصلي جالسا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالسا، وللمأمومين أن يصلي جلوسا كما كان الصحابة يصلون جلوسا، والتخصيص لا يثبت بالاحتمال، أي تخصيص أن هذا الجلوس بالنسبة للإمام لا يكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت بالاحتمال، احتمال أن التخصيص هذا ضعيف وفقه لا يقوى على الحديث الصحيح التي فيها أن الإمام له أن يصلي جالسا يصلي قائما وكذلك المأمومين. ثم قال إذا علم هذا فالجمع أقوى هذه الثلاث مسالك من جهة النظر، لأنه لا يرجع إلى النص إلا بعد تعذره، أي بعد تعذر الجمع، بل حصل والله أعلم. الشاهد أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة جالسا فيصلون المأمومين خلفه جلوسا، وإذا ابتدأ الصلاة الإمام قائما ثم صلى بعده الناس أو المأمومين قياما ثم جلس الإمام فإن المأمومين لا يجلسون بل يتابعون إمامهم وهم قيام. هذا والله أعلم. الحديث الذي بعده حديث رقم 79 عن عبد الله بن زيد، لأنه متعلق بهذه المسألة، عن عبد الله بن زيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب، وسند الحديث عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، رواه مسلم. الشرح: موضوع الحديث كيفية اتباع المأموم لإمامه في التنقل في الأركان. مفردات: اختلف العلماء في الضمير في قوله وهو غير كذوب، هل يعود على عبد الله بن يزيد الخطمي ويكون القائل ذلك هو أبو إسحاق السبيعي الذي أخذ منه عبد الله بن يزيد الخطمي الحديث الراوي عنه، رجح هذا ابن معين والحميدي وغيرهم، أو يعود الضمير على البراء ويكون القائل لذلك هو عبد الله بن يزيد الخطمي، وحذف المؤلف لأبي إسحاق يدل على ترجيحه للثاني. قوله لم يحني من حان الشيء إذا قوسه، أي لم يشرع أحد منا في الهبوط للسجود. المعنى الإجمالي أفاد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأخرون بفعلهم عند التنقل في الأركان عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه، وليس المقصود بالتأخر أنهم يتأخرون حتى ينتقل من الركن الذي ذهب إليه، يعني مثلا أنهم رفعوا من الركوع والإمام سجد فهم ينتظرون حتى يسجد ثم يسجد، يعني لا ينتظرون حتى يرفع، لا ينتظرون حتى يرفع من السجود ويجلس بين السجدتين ثم يأتون بالسجود، هذا منهي عنه. المأمور به أن يسجدون بعد أن يتم الإمام سجوده. فيقول الحديث: أولا يؤخذ من الحديث كيفية المتابعة، وهي أن المأموم لا يشرع في الانتقال أي من ركن إلى ركن إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه، وهو يعين الاحتمال بعين الاحتمال الذي في حديثي عائشة وأبي هريرة إذ إن قوله وإذا ركع فاركعوا إلى آخره محتمل لأن يكون شروع المأمومين في الانتقال بعد فراغ الإمام منه أو بعد شروعه فيه، ويتعين الأول لهذا الحديث، غير أن هذا لا يتأتى إلا في حق الإمام الذي يطول أركان الصلاة كالنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه في هذه السنة. ثانيا يؤخذ منه سنية تطويل الركوع والسجود والاعتدال، وقد ترك الأئمة هذه السنة إلا من رحم ربك والله أعلم. دليل هذا التطويل قول البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السوارة ومسلم. وللبخاري كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلى القيامة والقعود قريبا من السوارة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.